لنفسه من السبب والأهداف ما بعد. فيما يتعلق بالتواصي بختام العام هذا مشهور، ولا سيما في هذه الأزمة الأخيرة كثر من يوصي بختام العام سواء عبر رسالات رسائل الجوال أو غيرها. فنسمع يعني كثيرا من الناس يوصي بختام العام، نقول هذا غير مشروع، هذا غير مشروع لأمرين. الأمر الأول أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يعرف لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف، ولا يعرف عن السلف عن الصحابة ولا عن التابعين وأتباع التابعين، وشيء لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر به ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم، فنجزم أنه بدعة. لأن يعني هذا الآن يعني يفعل على أنه دين يقرب إلى الله، تواصوا بعضنا يقول صم آخر يوم من ذي الحجة اختم السنة بالصيام مع أنه ليس يوم اثنين ولا خميس وما شابه ذلك، يختمه بصيام أو بعمل صالح وما شابه ذلك، يقول هذا تخصيص لعمل صالح بزمان لم يرد به الشرع، هذا نوع من البدع، نوع من البدعة. ولا يمكن أن شيء يقرب إلى الله تبارك وتعالى وينفع الإنسان في دينه يغفله النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نجزم أنه بدعة ما دام أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله ولا من فعله ولم يفعله الصحابة رضي الله عنهم ولا السلف، فنجزم أنه بدعة وأنه لا يقرب إلى الله، ولو كان يقرب إلى الله لفعله. هذا واحد. الأمر الثاني أن نقول ختام العام، تعالوا ننظر في العام هذا الذي تقولون إنه ختام العام، يعني العام هذا نسبي، كل إنسان عامه يختلف عن عام غيره ولا لا؟ بحسب الميلاد، إنسان مولود قبل في ذي الحجة في 20 ذي الحجة، طيب إذا تم شهر ذي الحجة مضى كم من عامه هذا؟ مضى 10 أيام فقط. كيف تقول اختم العام ويقول أنا هذا العام جديد بالنسبة له لأنه مولود في 20 ذي الحجة، فإذا جاء 20 ذي الحجة من السنة الثانية تمت له سنة، إذا انتهى ذي الحجة ما مر عليه 10 أيام من العام الجديد بالنسبة له، فكيف تقول اختم عامك ومر عليه الأيام معدودة؟ هذا يدلنا على أن العام ختام العام نسبي بالنسبة للآخرين. فلو قلنا أن هذا مشروع، لو سلمنا أو فرضنا أنه مشروع لقلنا كل يختم عامه على حسب ميلاده، لا 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 نختم الجميع يختمون في نهاية السنة، نقول أنت متى ولد؟ هذا ولد في محرم، هذا ولد في صبر، هذا ولد في ربيع وهكذا، نقول له إذا جاء تمت سنة آخر يوم من سنتك هذه هنا اختم عامك، وهذا ما قال به أحد أصلا لا في الشرع ولا حتى في الواقع اليوم، إلا اللهم الذين يحتفلون بعيد الميلاد، إذا جاء نفس اليوم احتفل بعيد الميلاد هذا معروف أنه بدعة ولا شك في ذلك، فإذا هذا يتبين لنا أنه بدعة من جهة الشرع وأنه خطأ من جهة الواقع. نتواصل بختام العام للجميع هذا خطأ في الواقع، فنقول هذا لا ليس صحيحا لا شرعا ولا واقعا، هذا يدل على جهل فاعله ويظن أنه يحسن صنعا وأنه يتقرب إلى الله بهذا. فنقول حتى العام الذي ولدت يعني عامك أنت لا يشرع ختامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعله الصحابة السلف، وإلا لقلنا أيضا اختم شهرك، كلما آخر يوم من كل شهر تصومه أو تفعل فيه أعمالا من أعمال الصالحة تختم الشهر، يعني قال اختم العام شخص يأتي يقول لا اختم الشهر وما شابه ذلك، نقول هذا يدل على أن هذه بدعة ليس لها أصل، ولو فتحنا الباب لاتسع الأمر، فالواجب التحذير من هذه البدعة. ومعلوم أن البدعة أن كثيرا من المبتدعة ماذا يريد من بدعته؟ يريد الخير، يريد التقرب إلى الله تبارك وتعالى، لكنه عن جهل، فإذا جاء أحد ينكر بدعته ضاق صدره واتهمه بأنه لا يحب الدين ولا التقرب إلى الله، كيف تنهوني عن عمل صالح؟ أنا بصوم آخر يوم من السنة، الصيام ليس مشروعا، يقرأ قرآن ويسبح ويهلل ويدعو، يجلس في المسجد مثلا من العصر إلى المغرب في آخر يوم ويدعو استغفر ويتوب، وكيف تمنعوني من هذه الأعمال الصالحة؟ صوم يوم وأقرأ ما تيسر من القرآن، يبقى في المسجد العصر ويدعو ويذكر الله إلى أن تغيب الشمس، هذه أعمال صالحة، كيف تمنعونني من هذه الأعمال الصالحة؟ نقول لا نمنع من الأعمال، لا نمنع من الأعمال الصالحة، لكننا نمنع من البدعة، لأن المبتدع لسان حاله يقول الشرع ناقص وأنا سأكمله. النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ هذه الخصلة الطيبة، يعني إذا سلمنا أنها خصلة صالحة وعمل صالح وطيب ويقرب إلى الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما بلغه. إذا لو تصور هذا المبتدع ما يحصل في بدعته من الشر لا تركها وكرهها، أنه ينظر إلى ما فيها من الخير من جهة، لكنه يغفل عما فيها من الشر من جهة أخرى. لأن لسان حاله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذه المسألة أو هذه الخصلة، وهو الآن يكملها للناس، وهذا لو اعتقده صراحة لكفر. يعتقد أن النبي عليه الصلاة والسلام إما أنه علم هذه الخصلة من الخير ولم يبلغها، خان الرسالة حاشاه عليه الصلاة والسلام، أو أنه جهلها لم يعلمها، وهذا الذي فعلها وصار يدعو إليها هو الذي علمها، جهلها النبي عليه الصلاة والسلام وعلمها هو، يعني هو أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هو لابد أن يحكم نفسه بأحد أمرين، إما أن يحكم نفسه بأنه أعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، أو بأنه أنصح من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، أو يعترف بأنها بدعة وأنها ليست من دين الله. لابد من واحد من هذه الأمور الثلاثة. إذا نقول ينبغي التحذير من هذه البدعة، إذا جاءتك رسالة في الجوال اختم عامك وكذا وكذا، رد عليه، قل يا أخي هذه ما تجوز، أقول مشايخ أفتوا، مشايخ الشيخ صاحب وزان ضال له فتوى في هذا وبعض المشايخ، فتقول له يا أخي هذه بدعة ولا يجوز إقرارها ولا يجوز الرضا بها فضلا ولا العمل بها فضلا عن الدعوة إليها ونشرها بين الناس. نبدأ الآن في شرح الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث جابر رضي الله عنه يقول المؤلف حافظ بن حجر رحمه الله تعالى في باب أداب قضاء الحاجة، وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا فإن الله تعالى يمقت على ذلك. رواه أحمد، صححه ابن السكن وابن قبطان وهو معلول. قال في الحاشية لأنه من رواية عكرمة بن عمار العجلي، وقد ضعف بعض الحفاظ حديثه ولا وجه للتضعيف بهذا، فقد أخرج مسلم حديثه عن يحيى بن أبي كثير واستشهد بحديث البخاري عن يحيى أيضا، والحديث قد أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد. في علة أخرى، رجل قال له هلال أيضا ضعيف، فهو فيه علتان، عكرمة وهلال ضعيف. على كل حال هذا السند، الحديث هذا السند ضعيف، لكنه جاء بسند صحيح من حديث جابر نفسه رضي الله عنه، وليس فيه عكرمة بن عمار وليس فيه هلال، يعني الذي من أجله ضعف. فإذا الحديث نقول له طريق صحيح، هذا من جهة لفظ الحديث جاء من طريقين، طريق فيه علتان، طريق آخر صحيح. لكن إذا صح الحديث هل يدل على تحريم الكلام حال قضاء الحاجة؟ المشهور عند الفقهاء أنه يكره، يكره الكلام حال قضاء الحاجة، والصواب أنه لا يكره، وأن هذا الحديث ولو صح فإن المقت وهو أشد الكره أو أشد البغض على ماذا؟ على كشف العورة والنظر لا على مجرد الكلام. فهؤلاء والعياذ بالله كشف كل واحد عورته وجلس يقضي الحاجه ويتحدثان، هذا غاية ما يكون من قلة الحياء وعدم الاهتمام بالعورات. يقضي هذا حاجته أمام صاحبه، كل قد كشف عورته وكل ينظر إلى عورة الآخر ويتحدثان، هذا لا قلة الحياء أو انعدام الحياء بالكلية. عشان لو كان عنده ذرة من حياء ما تحدث أثناء كشف العورة، هذا يدل على أن الحياء قد انعدم، فهذا الذي عليه المقت وليس مجرد الكلام. أن المذكور في الحديث هو يعني مذكور أكثر من أمر، مذكور كشف العورة والحديث. فكيف نخرج الأعظم وكشف العورة ونعلق الحكم بمجرد الحديث؟ طيب لو قال قائل الأمران مذكوران في الحديث فلماذا لا نقول يحرم الأمران جميعا سواء اجتمع أو افترقا؟ لأن الحديث ذكر فيه الأمرين جميعا، ذكر كشف العورة هذا حرام بلا شك، والحديث النصوص التي دلت عليه كثيرا من كتاب والسنة، و يعني كشف العورة لا شك في تحريمه، لكن لماذا لا يقال يعني والكلام أيضا مذكور فلماذا لا يدخل في النهي؟ نقول الكلام أخرجه حديث آخر، أخرجه حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول فمر عليه رجل فسلم عليه فقال إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن سلمت فما رد عليك. فكلمه، ولا يلزم أن يكون يرى عورة النبي عليه الصلاة والسلام مستترا، لكنه يعني قد ستر عورته سلم عليه والنبي عليه الصلاة والسلام قد ستر عورته فرد عليه. إذا نقول هذا الحديث ظاهره أنه رد عليه حال قضاء الحاجة، فإذا كان الإنسان ساترا عورته فالكلام ليس فيه شيء. لو إنسان سأل آخر ويقضي حاجته حدثه بعض الأشياء ورد عليه وحدثه ويقضي حاجته مع ستر العورة فلا حرج في ذلك. يعني من الأدب أنه لا يتكلم إلا عند الحاجة، إذا كان محتاجا سأله عن شيء مهم وهذا محتاج، السائل محتاج للرد السريع، أو الذي يقضي حاجته يتكلم في شيء يخشى فواته قبل أن يفرغ فلا بأس يتكلم عند الحاجة، لكن لا ينبغي أن يتحدث أحاديث العادة حال قضاء الحاجة. لكن لو تحدث أيضا الأمر في سعة وليس فيه دليل واضح يدل على تحريمه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. في هذا الحديث نهي عن أمور ثلاثة، الأول لا يمسن، وفي لفظ آخر لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، هذا قيد وهو يبول. يقول حال البول لا شك أنه يكره إمساك الذكر باليمين، هذا نص الحديث، لكن في غير حال البول هل يكره مس الذكر باليمين مطلقا؟ هذا محل خلاف، والحديث لا يدل عليه، الحديث ليس فيه دلالة على النهي عن مس الذكر باليمين مطلقا أنه قيده حال البول. معلوم أن حال البول تختلف، حال البول تختلف لأنه مظنة التلوث، تلوث يمينه بالبول أنه حال خروج فلا يقاس أو لا يلحق به غيره. وأما الأثار اللي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم الأثر الورد عن عثمان ما مسست ذكري بيميني منذ بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ضعيف في هذا السند. ولو صح عن عثمان رضي الله عنه ليس فيه دليل على النهي، إنما هو حياء وتنزيه لليمين التي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو ثبت عن عثمان رضي الله عنه لما كان فيه دليل على الكراهية أو التحريم، إنما هو فعل فعله رضي الله عنه تكريما لليمين التي مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول أول أثر ضعيف، ثانيا ليس فيه دلالة. والأصل الإباحة، أصل إباحة، ولا ينهى عن شيء إلا بدليل واضح. نقول هذا الحديث ليس فيه دلالة على العموم لأنه مقيد حال البول، فمن ادعى أنه يكره مس الذكر باليمين في غير حال البول فعليه الدليل، لأن الذكر طاهر، هل هو إلا بضعة منك، يعني ما باشر النجاسة بيمينه، معلوم أن مباشرة النجاسة حرام، على محل إجماع أنه لا يجوز الإنسان أن يستنجي بيمينه، يعني يلامس الأذى والنجاسة بيمينه، هذا حرام بإجماع العلم، لكن المس ليس فيه ملامسة للنجاسة، مس الذكر في غير حال البول ليس فيه مس للنجاسة، لأن الذكر طاهر، هل هو إلا بضعة منك. المقصود أن الأصل الإباحة، ومن ادعى الكراهة فعليه الدليل. المسألة الثانية، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، لا يتمسح من الخلاء بيمينه سواء كان من الغائط أو البول، فلا يجوز أن يتمسح باليمين. ليس المراد أنه يباشر الخارج باليمين، إنما المراد أنه لا يتمسح بشيء طاهر، كان يمسك الحجر باليمين أو مناديل أو ما شابه ذلك، فإنه يكره أن يمسك ما يزيل به النجاسة بيده اليمنى، وإنما يتمسح بيده اليسرى. والثالث، ولا يتنفس في الإناء. ذهب الظاهرية إلى تحريم هذه الأمور الثلاثة، أن الأصل في النهي التحريم، ولكن الجمهور على الكراهة، حملوا النهي على كراهة التنزيه وليس على التحريم. لو قال قائل ما هو الدليل الصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، لأن الأصل في النهي التحريم إلا بدليل يصرف عن التحريم، فما هو أين الدليل هنا الذي يصرف النهي عن التحريم إلى الكراهة؟ أقول الدليل هنا قاعدة ذكرها العلم، أن النهي إذا كان في باب الأداب فإنه يحمل الكراهة، كراهة التنزيه، وإذا كان أمرا فإنه يحمل على الاستحباب. ودليل ذلك حديث براء رضي الله عنه في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة، واضطجع على شقك الأيمن، وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك. الحديث في ثلاثة أوامر وليس واحدا للوجوب: الوضوء والنوم على الجنب الأيمن وقول الذكر. هل قلنا للوجوب مع أنه أمر ليس هناك صارف؟ قل هذا من باب الأدب، من باب الأدب، إنه من الأدب أن يتوضأ قبل النوم، ينام على طهارة، وينام على الجنب الأيمن ويقول الذكر. فلا أحد يقول بوجوب هذه الأمور الثلاثة واحد منها. فهذا مثال لهذه القاعدة، مثال صحيح، أن هناك أوامر لا يحملها أحد من العلم على الوجوب وليس لها صارف خاص. فالعلماء نظروا في مجموع الأوامر والنواهي، وتبين من استقراء أن بعض الأوامر تكون للكمال والأدب، ولو أن كان لا يوجد صارف خاص، وبعض النواهي تكون أيضا للأدب والكمال وليس فيها صارف خاص. فإذا نقول إن هذه القاعدة بالجملة صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بالواجب والمستحب على حد سواء، ما يقول يفعل هذا استحبابا يفعل هذا وجوبا، ما يعرف هذا في الحديث. وكذلك ينهى عن المكروهات وعن المحرمات على حد سواء، ولا يقول اتركوا هذا تنزها أو وجوبا أو هذا حرام وهذا مكروه، هذا ما يعرف في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا العلماء ينظرون في هذه الأوامر والنواهي، فما كان للأدب والكمال حملوا على الاستحباب في الأمر وعلى الكراهة في النهي. فلا بد من هذا، لا بد من هذا. مثل النهي عن المشي في نعل واحدة، يقول نووي في شرح مسلم، يقول أجمع العلماء على كراهة المشي في نعل واحدة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه في الصحيحين. فالعلماء إجماع من أهل العلم على أنه مكروه، وليس هناك صارف، ليس هناك صارف. من استجمر فليستجمر وترا. هل يقول بوجوب الوتر في الاستجمار؟ لا يقول بأحد، مع أن الصارف الخاص ضعيف، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. هذا عند أبي داود سند ضعيف. إذن لابد هناك أوامر يكون في إجماع على أن الاستحباب، هناك نواهي يكون هناك إجماع على أن الكراهة. فلا بد من أخذ يعني القاعدة والنظر في كل أمر أو نهي على حدة. لكن إذا رأيت الجمهور أهل العلم على التحريم أو على الكراهة فلا تخالف، لأنه قد يرون ما لا ترى، عندهم عمق ونظر لا يظهر لك. فلا ينبغي طالب العلم أن يعجل في مخالفة السواد الأعظم. إذا تتابع العلماء صار الأكثر على التحريم فتقل به، إذا كان الأكثر على أنه للكراهة وإن كان الظاهر التحريم فإنك توافق الجمهور، هذا أسلم وأقرب إلى الصواب. لا الإسبال غير، وكل حال هذه قاعدة بالجملة، ثم يبقى النظر الخاص في كل أمر على حدة، هذا يبقى الفقه الخاص. لكن إذا أشكل عليك الأمر انظر إلى الجمهور، لا تقلد الظاهرية، دع الظاهرية. الظاهرية ينفردون في عندهم فرادات كثيرة في يحملون الأمر على الوجوب دائما، يخالفون الجمهور. فإذا رأيت أن الجمهور على الكراهة فقل به، إذا رأيت أن الجمهور على التحريم فقل به. يعني إنسان يستانس برأي الأكثرية، لأن الجمهور عندهم عمق، عندهم بعد نظر قد لا يظهر لطالب العلم المبتدئ. أن طالب العلم المبتدئ ما عنده عمق في الفقه والنظر، إنما ينظر في ظواهر النصوص، استدلاله دائما يكون صح التعبير سطحيا، ينظر في القواعد وكذا يطبق تطبيق ظاهري سطحي. فيميل دائما، يعني كثيرا ما ترى طلبة العلم المبتدئين يميلون إلى قول الظاهرية، على قول قوي، فعلا قول الظاهرية أول ما تسمعه يبهرك، قوي ودلته قوية في الظاهر، لكن عند التأمل تبين أنه ضعيف. ما له علاقة، نهي عن مس الذكر حال البول بس، مس نهي عن مس الذكر حال البول تلزوا وبعدا عن النجاسة، هذا دلالة الحديث، ما له علاقة في نقض الوضوء، ما له علاقة. الثالثة قول لا يتنفس في الإناء، يعني هذا أيضا يكره، وإذا كان في عدوان على الآخرين فإن يصل التحريم. إذا كان في عدوان تعلم أن وراءك شخصا لو تنفست في الإناء حرمته الشر وهو بحاجة إليه، هنا نقول يحرم بما فيه من عدوان على الآخرين، لكن هو بالجملة في الأصل مكروه. يكره الإنسان يتنفس، أن يتنفس في الإناء، ويسن أن يبعد الإناء، ينحي الإناء ويتنفس ثم يعود ويشرب. ولكن إذا كان فيه إفساد له هذه مسألة أخرى. إذا كنت تعرف أن وراك شخص إذا تنفست في الإناء لم يشرب حرمت الشرب، على عدوان وحرمان له من الحق العام، هذا ما له حق فيه أنت الآن تعتدي عليه، هذه مسألة خاصة. والأصل الكراهة، وقد يكون للتحريم في بعض الصور. والنفخ أشد، النفخ أشد، لأن ورد في بعض الفضح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب في السنن. قال رجل يا رسول الله إني القذاة أراها في الإناء، قال أهرقها، يعني صب القذاة مع شيء من الشراب، القذاة يعني وجد شيئا في الماء واللبن، ليس أن ينفخ القذاة هذه، يصب شيئا من الشراب حتى تسقط، قال أهرقها، قال يا رسول الله لا أروى من نفس واحد، قال فأبن القدح عن فيك، يعني أبعد القدح، أبعد القدح واشرب ثم وتنفس ثم يعود ويشرب. وعن سلمان رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. هذا فيه عدة مسائل. المسألة الأولى استقبال القبلة بغائط أو بول، هذه محل خلاف بين العلماء، في أقوال كثيرة، منهم من يقول له يحرم، منهم حمل على الكراهة يكره استقبال القبلة، منهم مفصل بين الاستقبال والاستدبار، قال يحرم في الاستقبال ولا يحرم في الاستدبار، ومنهم قال فصل في المباني والصحراء أنه يحرم في الصحراء ويجوز في البنيان، ومذهب أبي أيوب رضي الله عنه. أقوال مشهورة للفقهاء، أقربها أنه يكره على سبيل الكراهة، وأن الحديث التي فيها النهي مصروفة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت في الصحيحين حديث عمر رضي الله عنهما أنه صعد على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا على حاجته مستقبلا بيت المقدس مستدبرا القبلة أو الكعبة، على فعل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه استدبر الكعبة. وفي سنة بدون حجاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبلها، قال جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط أو بول، ولقد رأيته قبل أن يموت بعام يستقبله.